يقول عبد الله وهو ابتسم اسما له والعلوي المهتم الحمد لله الذي أحاط من الجدل الذي ذكوره قاض وجعل الفروع والقصول لمن يروم نيلها محصولا وشاهد الدين بمن ساد الورى فهو المجلي والورى إلى ورى محمد منور القلوب وكاشف الكرب لدى الكروب صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه اهتمى هذا وحين قد رأيت المذهب وجحانه له الكثير ذهبا وما سواه مثل عنقر مغربي في كل قطر من نواحي المغربي أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية لذي فصوله منتبتا عن مقصدي ما ذكرا لدى الفنون غيره محررا سميته مراقي السعودي لمبتغي الرقي والصعود أستودع الله الكريم المدد ونفعه للقارئين أبدا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. قال المؤلف رحمه الله تعالى يقول عبد الله وهو ارتسم سما له والعلوي المنتمى عبر بيقول بصيغة المضارع وهذا هو مقتضى ظاهر الحال فجرى على ذلك لأن الأصل أن الفعل المضارع إذا تجرد من القرائن التي تخلصه للماضي أو تخلصه للاستقبال فإنه يكون للحال وهذا هو ظاهر مقتضى الحال كما ذكرنا ثم وصف نفسه بأنه عبد لله وهذا مناسب لمقام الافتتاح أن يفتتح الإنسان بين يدي الحمد والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالإقرار بالعبودية لله تعالى فقال يقول عبد الله أي من هو متصف بالعبودية لله تعالى ثم بيّن أن هذه الصفة كما أنها وصف له هي أيضا اسمه فهو متصف بالعبودية لله وهذه الصفة أيضا هي اسمه الذي سماه به أهله فهو أيضا اسمه عبد الله وهو أي هذا الوصف الذي هو عبوديته لله ارتسم اسما له ثبت حال كونه اسما له والسما لغة في الاسم بالتثليث مثلث لغة في الاسم 18 لغة اسم سما سما سماء وسما سمات مثلث نفتر مكرمة ست كلمات مثلثة وحصل ضرب ستة من ثلاثة 18 هي لغات الاسم اجتمعت في هذا إذن في السما لغة في الاسم والعلوي المنتمى يعني أنه ينتمي إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى قال في الشرح أو إلى علي آخر من أبنائه أي هو ينتسب إلى أسرة معروفة بالعلويين وهي بيت علم وشرف وكرم معروف في بلاد شنقيط واشتق لهم هذا الاسم إما من انتسابهم لعلي بن أبي طالب أو لعلي آخر من أبنائه المهم أن نسبهم يرجع إلى علي بن أبي طالب فهم من الشرفاء إذن قال والعلوي المنتمى أي المنتسب إليه ينتسب إلى علي ما هو مقوله؟ مقوله الحمد لله وقد عرف بنفسه في بداية كتابه وهذا من السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف بنفسه في بداية كتبه إلى الملوك فكان يكتب من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان بن فلان فيعرف بنفسه في بداية الكتب فكذلك إذا أراد الإنسان أن يكتب كتابا أو رسالة فعليه أن يعرف بنفسه وهذه كما أنها أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي سنة الأنبياء من قبله ولذلك كتب سليمان عليه السلام إلى أهل اليمن إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فعرف بنفسه في بداية كتابه، فهذا من سنن الأنبياء. وقدم أيضا تعريف باسمه على الذكر، فقال وإنه بسم الله الرحمن الرحيم بعد أن عرف بنفسه. فكذلك هو أيضا فعل هنا، بدأ بالتعريف بنفسه أولا، ثم ثنى بعد ذلك بالحمد، بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الحمد لله، أي الحمد ثابت لله، وهي جملة اسمية تدل على الديمومة والاستمرار. والحمد هو الثناء الجميل، هو مرادف للثناء، حيث ما قال ابن مالك قدما تساوى الحمد والثناء، وقيل للعقال ذا ثناء استعملت معدولة ثناء عن لفظة اثنين بلا استغراب. على ما فاض، هناك روايتان في هذا البيت، رواية تقول الحمد لله على ما فاض، ورواية أخرى الحمد لله الذي أفاض، وما روايتان مشهورتان في هذا البيت. الحمد لله على ما فاض، أي على الذي فاض، أي غزر وكثر، أو الحمد لله الذي أفاض، أي الذي أشاع الخير وأكثره في الناس. على ما فاض، أي كثر وانتشر من الجدى، الجدى بالقصر والفتح، بالفتح والقصر النفع. هو ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى في منظومته المسمات بتحفة المودود في القصر في المقصور والممدود، فقال كذاب قال أطعت الهوى في القلب منك هواء وقساك صفا مذبان عنه صفاء ورمت جدا ما إن يدوم جداء، ورمت جدا ما خيرا ما إن يدوم جداؤه أي نفعه، وسيان فقر في الثرى وثراه. على الجدى الذي ظهورا غاض، أي الذي قل ونزر ظهورا، أي أزمنة كثيرة. والمراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على فترة من الرسل وعلى جهالة من الناس، وأن الله تعالى فتح به للناس. ومصداق ذلك من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم غير بقايا من أهل الكتاب، ثم قال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. النبي صلى الله عليه وسلم بعث والخير قليل، ثم أفاض الله تعالى النفع والخير لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال وجعل الفروع والأصول لمن يروم نيلها محصولا، أي الحمد لله الذي جعل الفروع جمع فرع سيأتي تعرفه، والأصول جمع أصل كذلك سيأتي تعرفه إن شاء الله، جعلها حاصلة لمن يروم نيلها، أي لمن يريد الظفر بها والحصول عليها. وهذا مما يسميه بالبلاغة براعة الاستهلال، وهو أن يقدم الكاتب أو الشاعر أو المؤلف بين يدي مراده ما يشعر بمراده. فهو هنا يريد أن يتحدث عن الأصول، فحمد الله تعالى، وكان من حمده له أن أثنى على الله تعالى لكونه سهل الأصول والبروع لطالب العلم. فقال السيوطي رحمه الله تعالى في عقود الجمعه: وينبغي التأنيق في ابتدائي وفي تخلصي وفي انتهائي. ثم قال: وخيره مناسب للحال وسمه براعة الاستهلال. فهو من المحسنات براعة الاستهلال أن تذكر في مقدمة كتابك أو رسالتك أو قصيدتك ما يشعر بمرادك. وقوله: وجعل الفروع والأصول لمن يروم، أي يريد نيلها، أي الحصول عليها، جعلها محصولا، جعلها حاصلة، فهو مصدر على وزن مفعول. وهذا الوزن يقل وجيء المصدر عليه، بل هي مصادر محصورة. وقد نظمها المؤلف نفسه في قوله: محلوفكم مجلودكم معقول مصادر يزنها مفعول. وهكذا المعسول والمحصول فأصغي ليتا أيها النبي. هذه المصادر تجمع، أقصد هذه المصادر جاءت على وزن مفعول، وهذا الوزن ليس من أوزان المصادر الأصل. وقوله: فأصغي ليتا، ليت صفحة العنق، الحديث الذي أخرجه مسلم: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. نعم. إذن قال: وجعل الفروع والأصول لمن يروم نيلها محصولا، جعلها حاصلة. وشادد الدين بمن ساد الورع، شاد الحائط رفعه وطلاه بالشيد وهو الجص. فالله سبحانه وتعالى رفع بناء الدين بالنبي صلى الله عليه وسلم. والدين بالكسر الملة والجزاء والقهر والحساب، ويطلق على معاني متعددة. وقد قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الإعلام: معروف الدين ودين العادة والقهر والحساب والعبادة مع الجزاء، والحال مستغادة بالدين أيضا، فعن بالكلام دونك عنده اجعله في الكلام وللخصيص وللاستعظام وقبل مع فوق مع الأمام، واجعله للأضداد ذا انتساب. فالله سبحانه وتعالى أعظم هذا الدين ورفعه وشاده بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي ساد الورع، أي كان سيدا لهم. وقد جاء في الحديث الصحيح، في حديث الشفاعة المتفق عليه، بل هو من المتواترات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ثم ذكر الشفاعة الكبرى التي اختصه الله تعالى بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الورع، فهو سيد البشر عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وقوله ساد وشاد بينهما ما يسميه البلاغة بالجناس الخطي، خط واحد، يعني إذا حذفت نقط تنقيط أمر طارئ أن يعني يكون معروفا أصلا، هذا جناس خط. مثاله قول الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء: إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. فقوله يسقين ويشفين بينما جناس الخط، يسقين يشفين، هذا من المحسنات، نوع من الجناس، ضرب من الجناس. إذا سادد الدين بمن شاد، وشادد الدين بمن ساد الورع، الورع الخلق في القصر، الورع في صدر البيت معناها الناس، اشتقاقها وري الزند بمعنى كثر، في كثرتين. فهو المجلي، أي فالنبي صلى الله عليه وسلم هو السابق في الحلبة، المجلي هو السابق، عندما تتسابق الخيل أولها يسمى بالمجلي. أذانها يسمى بالمصلي. إلى منه اشتكى في الصلاة لأن أذان يتوارك لان الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم هو السابق، فهو سيد ولد آدم، هو أفضل الناس، ما اختص الله تعالى به من الفضل كما هو معروف. والورع أي الخلق، إلى وراء أي إلى وراء بالمد، الوراء الذي هو الجهة التي تقابل الأمام. فالوراء بالقصر هو الخلق، والوراء بالمد الجهة التي تقابل الأمام. قد قال ابن مالك رحمه الله تعالى في تحفة المودود المقصور والممدود: كأن الورع والموت نسي وراءهم ذوات الأبا قد حازهن أباء. لأن الورع أي الخلق، والموت نسي منسي، وراءهم خلفهم ذوات الأبا مرض سبل الغنم، قد حازهن جمعهن أباء أي قصر. والوراء هنا في الشطر الثاني مقصورة للشعر، وقصر ذي المد ضرارا مجمع عليه، قصر الممدود لضرورة الشعر مجمع عليه كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وقصر ذي المد ضرارا مجمع عليه، والعكس بخلف يقع. وبين أيضا وبين الوراء الأخرى جناس كما هو واضح. وشادد الدين بمن ساد الوراء صلى الله عليه وسلم، فهو المجلي أي السابق، والوراء خلفه جميعا، لأنه هو أفضل الناس، ولأن الله تعالى ينقذ بشفاعته الناس من هول المحشر كما هو ثابت في الأحاديث الصحيحة المتواترة. محمد صلى الله عليه وسلم هنا تحتمل أن تكون مجرورة وتكون بدلا من قوله بمن، من 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 ساد الورع، من هو محمد صلى الله عليه وسلم. ويمكن ايضا ان تربع قال محمد خبر مبتدا محذوف اي هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان الرسم المروي في النسخ مسعفا على النصب لاجزناه ايضا، لان الصنعه النحويه تحتمله، فيمكن ان يقال اعني محمدا او اخص محمد صلى الله عليه وسلم، الا ان النصب المنون المنصوب يرسم بالالف محمدا، فهذا يحتاج الى ثبوت رسما في النسخ الوارده عن المؤلف. محمد صلى الله عليه وسلم هذا اسمه، وهو اخص اسمائه به، وقد سماه به جده عبد المطلب، وقيل له: لما سميت ابنك هذا باسم ليس في آبائه؟ قال: رجوت أن يحمده الناس جميعا. وقد شاء الله تعالى أن يتحقق هذا الرجاء، فالناس جميعا سيحمدون النبي صلى الله عليه وسلم متقدمهم ومتأخرهم، لأنه يوم القيامة سيشفع في سائر الناس عليه أفضل الصلاة والسلام. منور القلوب، النبي صلى الله عليه وسلم ينير القلوب بالحكمة التي أتى بها وبهذا القرآن العظيم الذي جاء. والقلوب جمع قلب، والقلب في اللغة يطلق على الخالص والمحض، ويطلق على الفؤاد، وهو الجسم الصنوبري الذي أودعه الله تعالى في صدور الناس، ويطلق على العقل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الإعلام: قلب ومحض وفؤاد، عقل ومحض وفؤاد قلب، وقلب عذق ذلذ، والقلب هو السوار، ورجال القلب شفاههم وسمن بانقلاب. يطلق على القلب، يطلق على العقل عموما لمن كان له قلب او القسم. لا يراد هنا الجسم الصنوبري الواقع في صدر كل إنسان، لأنه لكل إنسان جسم صنوبري في صدره، ولكن بعض الناس له عقل، بعضهم ليس كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم منور للقلوب، وهو أيضا كاشف الكرب عن الناس يوم القيامة بإذن الله تعالى له في الشفاعة، فيكشف الكرب ما يصيب الناس من الغم يوم القيامة في هول المحشر بما يأذن الله له تعالى به من الشفاعة، فيسجد تحت العرش، ثم يفتح الله تعالى عليه محامد لم يفتحها على أحد من قبله، ثم يقول له الله تعالى ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أمته ثم في سائر الناس، فيكشف عن الناس الكرب، والكرب هو الضيق والشد، من قول امرئ القيس يا رب مكروب كربت وراء وعان فككت الغل عنه ففدان، وقول الآخر عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب فيأمن خائف ويفك عان ويلقى أهله الرشد الغريب. كشف الكرب لدى الكرب، لدى وقوع الكرب جمع كرب، المراد به الشدة والضيق التي تقع للناس في حول المحشر. صلى عليه الله ثم دعا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، وهذا مطلوب من كل إنسان، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم وآله، أي وصلى الله تعالى على آله، وآل النبي صلى الله عليه وسلم تطلق إطلاقان، تطلق تارة بمعرض الدعاء فيراد بها تابع النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين، وتطلق تارة في معرض ما اختص الله تعالى به أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام الشرعية، يراد بها حينئذ المسلمون من بني هاشم وبني المطلب على الصحيح، خلافا للمشهور من مذهب مالك، لأنه قد صح في صحيح البخاري أن جبير بن مطعم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما في غزوة خيبر، وقال يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خمس خيبر ومنعتنا ونحن وهم إخوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن وبني المطلب شيء واحد لم نفترق في جاهلية ولا إسلام، فاختص النبي صلى الله عليه وسلم بني المطلب عن إخوتهم من بني عبد الشمس ومن بني نوح وهم إخوة، لأن عبد مناف أولاده أربعة، هاشم والمطلب وعبد الشمس ونوح، وقال البدوي رحمه الله تعالى في أنساب العرب عبد مناف قمر البطحائي أربعة بنو هؤلاء مطلب وهاشم ونوفل وعبد الشمس هاشم ولا يشهد، فكان بنو عبد كان بنو هاشم وبنو المطلب إخوة دون غيرهم وحلفا دون غيرهم، وكان بنو عبد الشمس، وعبد الشمس هو والد أمية الذي اشتهر به بنو أمية الذين حكموا المسلمين 89 سنة، فأمية بن عبد الشمس وأخوه نوفل كانوا حلفا، فالنبي صلى الله عليه وسلم عد بني المطلب من آله ولم يعد بني أمية ولا بني نوفل من آله، لأن الصحيح أن الآل في معرض الأحكام الفقهية مختصة بأقارب النبي صلى الله عليه وسلم من منع الصدقات ومن حظهم في خمس غنيمة المسلمين، هم بنو هاشم المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب، والإمام الشافعي رحمه الله تعالى من بني المطلب بمسألة، وقوله وآله جرى فيه على مذهب بعض النحاة، وإن كان مخالفا في ذلك لرأي جمهوره، هو العطف على ضمير الخفض، قال صلى الله عليه ربنا وسلم. العطف على ضمير الخفض دون إعادة الخافض مخالف لرأي جماهير النحاة، ولكن قال به بعض النحاة وانتصر له ابن مالك، لأنه جاءت القراءة الصحيحة به وهي قراءة حمزة، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. انتصر له بالألبية لقوله وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما، قد أتى بالنظم والنذر الصحيح مثبت. المشهور في كلام العرب وهو الدارج على ألسنتهم وهو جادة كلامهم، لو قال صلى عليه ربنا وسلم وعلى آله، طبعا النظم لا يتحمل هذا، لكن هذا هو الغالب في كلام العرب، قال تعالى وعليها وعلى الفلك تحمل، لم يقل وعليها والفلك. لكن أيضا العطف على ضمير الخفض دون إعادة الخافض قرئ به بالقراءة المتواترة، وهو مروي في كلام العرب نظما ونذرا، فالصحيح أنه فصيح لوقوعه في أفصح الكلام، لأن قال صلى الله عليه ربنا وسلم وآله، ومن لشرع انتمى، أي كل من انتمى انتسب إلى الشرع بتعلم وعلم تمسك بالدين فتشمله هذه الدعوات. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة بالقرآن الكريم والسنة، والصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم لم ترد في القرآن ولكنها ثبتت في السنة، والصلاة على الصحابة والتابعين هي من باب القياس، وهو مروي عن السلف الصالح. إذن صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لصحبه، ما قال هذا؟ أي هذا حاصل، أو اعلم هذا، أو هذا الشأن، وهذا أسلوب يسميها بالبلاغة فصل الخطاب، يفصل به الخطاب السابق عن اللاحق، وهو واقع في كتاب الله تعالى، قال تعالى هذا وإن للطاغين لشر مآب، هذا حاصل أو يعلمه هذا يسمى فصل الخطاب. وأشهر ألفاظه أما بعد، ولكنها لم ترد في كتاب الله تعالى، ولكنها كثيرة في خطب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا النوع نوع من التخلص يسمى فصل الخطاب. التخلص كما هو معروف ينقسم إلى حسن تخلص وإلى فصل خطاب وإلى اقتضاب، ولا يتسع المقام هنا للاستطراد فيها، فنقتصر على هذا الذي ذكره المؤلف هنا وهو فصل الخطاب. قد قال السيوطي رحمه الله تعالى في عقود الجمل في ترجمته في علم البلاغ، قال والحسن فصله بأما بعد أو هذا كما في ذكر صاد قد تلو، أي كما في هذه الآية التي هي من سورة صاد، هذا وإن للطاغين لشرعنا. ثم قال هذا وحين قد رأيت المذهب، أي ولما رأيت المذهب، هل هنا عاتية، والمذهب المعهود ذهنا عند أهل المغرب عموما هو مذهب إمام المدينة مالك بن أنس رحمه الله تعالى، أي وحين رأيت مذهب الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري رحمه الله تعالى، رجحه كثير من أهل العلم، أي رأى أن أصوله راجح، وهذا هذه دعوة توجد عند سائر المذاهب، كل يدعي وصلا بليلة، كل مذهب من المذاهب يدعي رجحان مذهبي، ولهم الحق في ذلك، فلكلهم كل واحد منهم أن يقول رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. ف فقال هو إن المذهب المالكي رجحه كثير من أئمة العلم لانضباط أصوله وقواعده ولجلالته واتفاق الناس على قدر إمامه رحمه الله تعالى. فهو إمام أهل السنة ومن الأئمة الكبار الذين عليهم مدار إسناد هذه الأمة الكتب الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرها يعتمد فيها على رواية الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري إن أصح الأسانيد هو ما رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. واتفق الناس على قدره والعراقي رحمه الله تعالى نبه للفيت في مواضع كثيرة كان يمثل لما يمثل للدرجة العليا من الضبط يمثل دائما بالإمام مالك رحمه الله تعالى. فقال وصح استغناء هذه الشهرة عن تزكيته، أي من كان مشهورا معروفا بالصلاح والعلم لا يزكى كمالك النجم السنة. يعني إذا وجدت حديثا في سنده مالك انظر في بقية السند، لا تتعب نفسك بتجريح مالك أو تعديله، هذا لا تتعب نفسك به. وصحح استغناء للشهرة عن تزكية كمالك نجم السنة رحمه الله تعالى. والمالكية يتمسكون بحديث رواه الترمذي وأخرجه الحاكم أيضا في استدراكه، وهو من رواية سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى عن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشك أن يضرب الناس وكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. يروى عن ابن عيينة أنه قال عالم المدينة مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وروي هذا أيضا عن عبد الرزاق الصنعاني. والحديث على كل حال متكلم فيه من جهة الدلالة ومن جهة الورود. أما من جهة الدلالة فإن له عام عالم المدينة لا لم يعين، لذلك إنما تكلم الناس فيه برأي فهو ليس نص. وأيضا متكلم فيه من جهة الورود مع أن الترمذي حسنه فقال هذا حديث حسن، وقال فيه الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وعلق الذهبي فقال هو على شرط مسلم فوافقه في ذلك. ولكن الذين تطرقوا إلى تضعيفه ضعفوه من جهة عنعنة بن جريج وأبي الزبير فهما مدلسان، وقد عنعنا في هذا الحديث ولم يصرحه. والعنعنة الأصل أنها إذا كانت من المدلس لا تحمل على السماع، كما قال العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته وصححوا وصل معنعن سليم من دلسة راوي، ومفهوم ذلك أنه إذا كان مدلسا فإن عنعنته لا تحمل على السماع. إذن قال هذا ولما هذا وحين قد رأيت المذهب المالكي ورجحانه له الكثير من الناس ذهب، وما سواه مثل عنقى مغربي في كل قطر من نواحي المغرب، أي ما سوى المذهب المالكي لا يوجد في المغرب في بلاد المغرب، هي فيها انتشر فيها المذهب المالكي وسيطر فيها ولا يكاد يوجد فيها غيره، لا يزاحمه هنالك غيره، بل غيره أمر نادر لا يكاد يوجد، فهو مثل العنقاء شيء يسمع به ولا يرى. العنقاء من زعمات العرب، يقولون إنها طائر كان يخطف الصبيان، طائر عظيم كان يخطف الصبيان فيأكلهم، وأنه دعا عليه نبي من أنبياء الله فصرف أو انقرض لم يبقى له أثر، فأصبحوا يضربون به المثل في القلة في الندور شيء لا يوجد. العنقاء. والمغرب المبعد من أغرب الأرض أبعد بها، أي هو كعنقاء مغرب للطيران. يعني أن المذاهب الأخرى في عصره هو لا توجد في المغرب. والمراد بالمغرب قطر الكبير الشامل، يمكن أن نعبر عنه الآن بالمغرب العربي تقريبا. هذه دول كلها، هذه دول كلها الشائع فيها هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. فكلهم يعملون بمذهب إمام المدينة ويقرؤون بقراءة أهل المدينة أيضا كذلك. هذا وحين قد رأيت المذهب رجحانه له الكثير ذهب وما سواه مثل عنقة كما قلنا هي من زعمات العرب يقولون أنها طائر من أطائر الصبيان، لذلك يقولون أنها لا وجود لها. يقول أحد الأدباء وهو يرى أن الخليل الوفية قد انعدم لم يعد موجودا، قل لما رأيت بني الزمان وما بهم خل وفي للشدائد أصطفي أدركت أن المستحيل ثلاثة الغول والعنقاء والخل الوفي. الغول والعنقاء والخل الوفي، أردت أن أجمع من أصوله، أي حين أدركت هذا أردت أن أجمع من أصول المذهب المالكي، أي من الأدلة والقواعد التي بعضها متفق عليه بين المذاهب وبعضها مختص بالمذهب المالكي، ما فيه بغية أي ما فيه مبتغى لذي فصوله، أي للفرع لمن كان من أهل الفصول أي من أهل الفرع. فالغالب على الناس الاشتغال بالفروع الفقهية، والمشتغل بالفروع الفقهية يحتاج إلى أن يعرف الأصول لكي يبني أصوله، لكي يبني تلك الفروع على الأصول المقررة. وهو كما ذكرنا استفاد من كتب الشافعية الذين أكثر الناس تأليفا أصول الفقه مدرسة مشهورة، إلا أنه أيضا أخذ عن أئمة المالكية الذين أيضا برزوا في علم أصول الفقه فاستفاد منهم كثيرا كابن الحاجب صاحب المختصر معروف، وهذا أيضا اعتمد عليه صاحب جمع الإمام، وكالقرعبي وكالشاطبي وغيرهم من أئمة المالكية الذين برزوا في هذا العلم. فمعظم هذه القواعد التي تأتي هي أصول متفق عليها، ولكنه صبغها أيضا بصبغة المالكية فأدخل فيها الأصول المختصة بالمالكية كما سيتضح من خلال النظر إن شاء الله. ونحن إن يسر لنا الله تعالى ذلك سنحاول في قراءتنا لهذا الكتاب أن نقارن بين المدرسة المالكية والشافعية، أو إن شئت قلت بين كتابي المراقي والكوكب الساطع الذي هو نظم لكتاب جمع الجوامع ابن السبكي الذي هو في الأصول وخصوصا في أصول الشافعي. قال أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية لذي أصوله، منتبذا عن مقصدي قصد يقصد ودارها بالكسر. إذا أردت المصدر فتحت قلت المقصد، وإذا أردت المكان كسرت قلت المقصد. فيمكن أن تقول منتبذا عن مقصدي أي عن قصدي، ومنتبذا عن مقصدي أي عن مكان قصدي. إذا أردت المصدر فتحت، وإذا أردت المكان كسرت على قاعدة المفعل من الثلاثة لا يفعل له لا يفعل له تي بمصدر تي بمفعل لمصدر أو ما فيه قد عمل كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في لامية الإفعال. ما قال من تبيده؟ الانتباه تنحي والبعد. ومنه قال الله تعالى فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، ابتعدت به وتنحت به، أي سأنحي كلامي وأبعده عن المسائل التي لا علاقة لها بعلم أصول الفقه أو ليست من صميمه. قد تكون لها علاقة ولكن ليست من صميم أصول الفقه. لذلك لم يتحدث عن معاني الحرف التي تحدث عنها مثلا سيوطي في الكوكب السابع في مبحث طويل يربو على 70 بيت. إذن جوابا وجزاء صاحبا وقيل دائما وقيل غالبا لا، لأن هذا مبحث نحوي صرف له علاقة بعلم أصول الفقه، لأن الاختلاف في معاني هذه الأدوات قد ينشأ عن اختلاف فقهي، كما في قول الله تعالى امسحوا برؤوسكم، فإن من أسباب الخلاف في التبعيض في مسح الرأس أو التعميم معنى الباء. ما هو معنى الباء؟ هل هي للتبعيض أم للإلصاق أم للزيادة؟ فهذه المباحث لها تعلق بعلم أصول الفقه ولكن ليست من الصلاة، فمن أرادها فعليه أن يدرس علم النحو فسيجدها هناك، وخصوصا في الكتب التي خصصت مباحث للأدوات في كتاب المغني، فهو أجود معجم في الأدوات مغني اللبيب عن كتب العارف لابن هشام. وأيضا سينتبذ عن مقصده، سيبعد عن قصده المباحث المنطقية التي ليست من صميم هذا العلم، كمبحث الدلالة مثلا، هذا لن يتكلم عنه الشيخ لأنه ليس من صميم هذا العلم. وسينتبذ عن قصده بعض مسائل البلاغة أيضا، كبعض مسائل الحقيقة والمجاز تفاصيل ذلك، فإنه اختصر بذلك على القليل النافع المتصل بمبحث المنطوق. وسيترك أيضا المباحث التي ذكرها بعض العلم وهي لا علاقة لها بهذا العلم كالمقدمات أو الخواتم التي تتعلق بالعقيدة أو التصوف نحو ذلك، كما فعل صاحب جمع الإمام ونغمه السيوطي بالكوكب، فإنه قد أتى بالعقيدة وأتى بالتصوف. في هذا الكتاب الذي بين أيدينا لا توجد عقيدة ولا تصوف، لأن المؤلف حرص على أن يقتصر على المباحث المتعلقة بأصول الفقه فقط، لأن هذا معنى قوله منتبذا عن مقصدي أو عن مقصدي ما ذكر الأشياء التي ذكرت لدى البنون الأخرى، على كوني محررا من ذلك أي متقنا إياه. ثم عبر ذكر تسميته لهذا الكتاب وقال سميته مراقي السعد. المراقي جمع مرقات وهي السلم الذي يسعد به للشيء، سعد المسعد، السعد ضد الوس، لمن يبتغي الرقي والسعود هما بمعنى الى علم اصول الفقه، نريد ان يرتفع العلم رفعه لصاحبه، يرفع الله يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. ثم ختم مقدمته بالدعاء فقال استغفر الله، اسال الله تعالى ان يهبني وان يعطيني المدد اي الزياده في العلم وفي الخير كله، واسال الله تعالى نفع هذا الكتاب للقارئ، ان يكون هذا الكتاب نافعا لمن قراه ابدا اي مدى الدهر مع بقيه الدنيا طبعا، والا فان الابد ابلغ من ذلك، الأبد
هو عبارة عن الزمن المتصل الذي لا يتجزأ. زمن متصل لا يتجزأ ولا ينقطع. ولذلك لا يصح تجزئه. يمكن أن تقول مثلا يمكن أن تقول أقمت عند فلان زمنا ثم ارتحلت، لكن يمكن أن تقول أقمت عنده أبدا. فهو عبارة عن الزمان المتصل الذي لا يتجزأ ولا ينقطع. وهذا مبالغة منه، يريده أن ينتفع الناس به ما بقي العلم العلماء. وهنا انتهت المقدمة، وأقول قولي هذا، استغفر الله لكم وأكرمكم. السلام عليكم.